الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فيه إثبات الميزان، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من أصول اعتقادهم أن هناك موازين تنصب يوم القيامة. وبشيء من التفصيل، هنالك كفة للحسنات وكفة للسيئات، ودلت على هذا أدلة كثيرة، كقول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لي في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذه بعض الأدلة على إثبات الميزان، وهذا كما أسلفت من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما ما الذي يوزن؟ هل الأعمال توزن؟ أم أن الأعمال تجسد وتوزن؟ أم أن الأشخاص يوزنون؟ أم أن الكتاب كتاب الأعمال هو الذي يوزن؟ بكل قد قال فريق من أهل العلم فقال فريق منهم إن الذي يوزن هو الأعمال والأقوال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن، وإن لم يكن هذا صريحا. واستدلوا بأن الأشخاص يزنون لما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جبل أحد، فانحسر الثوب عن ساقه فضحك الصحابة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما لكم تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقه يا رسول الله. قال: لي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فهذا دال على أن الشخص يوزن. وكذلك استدل البعض بحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقد قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال فريق من أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله وكغيره من العلماء: لا يمنع أن يوزن الأشخاص أحيانا وموازينهم تثقل بإيمانهم، ولا مانع أن توزن الأعمال وأن توزن الأقوال وأن توزن أيضا الكتب التي كتبت فيها الأعمال. ورد البعض في ذلك حديث البطاقة الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى سينشر لعبد من العباد سجلات يوم القيامة مد البصر، فينظر فيها وكلها سيئات، فتوضع في كفة ويقال له هل لك من حسنة عملتها، فلا يكاد يذكر، فيقال إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، والله على كل شيء قدير. فالحاصل أن هناك موازين تنصب يوم القيامة، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، ولا يمنع أن يوزن الأشخاص بإيمانهم والمستقر في قلوبهم، ولا مانع أن توزن كتب الأعمال كذلك. قال تعالى والوزن يومئذ الحق، قيل العدل، أي والوزن يومئذ بالعدل، بيد أن الحسنة تضاعف كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من ثقلت موازين حسناته على موازين السيئات فأولئك هم المفلحون. وسبق وبين أن المفلح هو الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه، فالمفلح والذي فاز بأعظم مطلوبه هو أن يرضى الله عنه وكذا أن يثيبه بجنات النعيم، والناجي من مرهوبه أيضا مفلح، وأعظم مرهوب سخط الله عز وجل، نعوذ بالله من سخط الله وعذاب الله الذي هو ناره. قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فقضوها وغبنوا. قال تعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بآياتنا. وكيف يكون ظلم النفس؟ أولا ظلم النفس هذا يتأتى ببخسها حقها، فالظلم هو البخس، فمن حق نفسك عليك أن تؤمنها، من حق نفسك عليك أن تهيئ لها وأن تميد لها مكانا تستقر فيه وتأمن فيه، هذا من حق نفسك عليك. وكما أسلفنا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، من حق نفسك عليك أن تنزلها أفضل المنازل يوم القيامة، أن تسعى لذلك، أن تؤمنها. فإذا بخستها هذا الحق وأنزلتها المنازل السيئة الجحيم والعياذ بالله، فقد ظلمت نفسك، ظلمت نفسك لكونك ارتكبت ما به تتسبب لنفسك في الإهانة وتتسبب لنفسك في العذاب، فهذه هي صورة ظلم النفس، أن تفعل أفعالا سيئة فتفقد نفسك أمانها الذي تنشده، وتفقد نفسك راحتها التي تصبو إليها، وتفقد نفسك أمانها الذي تريده. إذا لم توفر لها هذا بالعمل الصالح فقد ظلمتها. وأعظم ظلم تنكد به على نفسك، على نفسك أن تشرك بالله، فإذا أشركت بالله فقد ظلمت نفسك أعظم الظلم، أنزلتها أسوأ المنازل وأحللتها أسوأ الدور والعياذ بالله. قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض، جعلناكم يا بني آدم ممكنين في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، أي ما تقوم به معيشتكم، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فقوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش أي جعلنا لكم فيها ما تتعيشون به. وسبحان الله والناظر إلى سنن الله في خلقه وإلى توفيق الله لخلقه إلى معايشهم يرى أن كل زمان ييسر الله عز وجل للناس فيه قدر احتياجاتهم. فنحن الآن وفي أزمنة تختلف عن زمان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام مع كثرة النسل واحتياجهم إلى النقلة، كيف كان الناس يصنعون إذا لم يرشدهم الله إلى اكتشاف السيارات والطائرات والقاطرات وغير ذلك؟ ثم أيضا وفي أبواب المعايش يهدي الله العباد لما ترونه الآن من سبل التكثير، تكثير المنتجات كالبيض مثلا، الدجاج البياض، والأنعام كثيرة الولادة وكثيرة الألبان، وكله لم يكد أن يكون معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يرشد العباد في كل زمان وفي كل مكان إلى ما تقوم به حاجاتهم وإلى ما تكفل به معايشهم سبحانه وتعالى. قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. تقدم القول في قوله تعالى قليلا ما تشكرون بما حاصله أن العلماء لهم وجهان في ذلك، أحدهما قل منكم من يشكر كما قال وقليل من عبادي الشكور، الثاني شكركم قليل أي إذا قدمتم شكرا لربكم وحمدا لربكم فإنكم تقدمون من ذلك شيئا قليلا. فهذان الوجهان في قوله تعالى قليلا ما تشكرون، وكل له شواهد في التنزيل، قل منكم من يشكر وإذا شكر أحدكم فشكره قليل. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قد يتبدأ هنا إشكال مؤدى قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كيف يتأتى ذلك؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فمن العلماء من دفع هذا الإشكال بقوله إن قوله جل ذكره ولقد خلقناكم خلقنا أباكم، خلقنا أصلكم وهو آدم صلى الله عليه وسلم، ثم صورناه ثم نفخنا فيه الروح ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا له نظائر في التنزيل، أن يخاطب قوم ويراد بالمخاطبة أصلهم كما قال تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وأباؤهم هم الذين فعلوا ذلك. فهذا وجه أن المراد بقوله تعالى ولقد خلقناكم هو آدم صلى الله عليه وسلم، وخوطبت ذريته في صورة أبيهم آدم عليه السلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ومن العلماء من قال خلقوا هم بأنفسهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام ثم تناقلت الذرية من صلب إلى صلب حتى وصلوا إلى أصلاب آبائهم، فخرجوا إلى الدنيا بعد زواج الآباء بالأمهات. هذا قول ثاني. والقول الثالث أن كلمة ثم لا تقتضي الترتيب مع التراخي في كل الأوقات، وإن كان هذا أصلها أو الغالب من أمرها، فإنها أحيانا تأتي بمعنى العطف أحيانا، وكما قال الشاعر وأنشد في ذلك: قل للذي قد ساد ثم ساد أبوه، ثم قبل جده قد ساد، فقل للذي ساد ثم ساد أبوه، أبوه كان سيدا من قبله. فقالوا إن كلمة ثم أحيانا تأتي للترتيب، ليست للترتيب مع التراخي، إنما تأتي مجرد عاطفة، والله أعلم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي وبعد نفخ الروح فيه، فسجدوا إلا إبليس. الإشكال المتأتي هنا: هل إبليس من الملائكة أم أن إبليس من الجن؟ إذا كان من الجن فلماذا عوتب والخطاب موجه للملائكة؟ فأولا، كإجابة على السؤال الأول، للعلماء وجهان مشهوران في شأن إبليس، فالجمهور يرون أن إبليس من الملائكة لأنه لئم، أي وجه إليه اللوم لما امتنع عن السجود، ولأنه دخل في الخطاب بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. كذا قالوا، وحجتهم كما أسلفت هي أنه وجه إليه الأمر بالسجود وهو ضمن الملائكة. أما فريق من أهل العلم وأرى قولهم أولى وأدلتهم أرجح، أن إبليس كان من الجن للمنصوص عليه في كتاب الله: إنه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأيضا لقوله عن نفسه: خلقتني من نار وخلقته من طين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، أو خلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فقول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين دال على أنه من الجن، خلق الجان من مارج من نار، وهو طرف لهيبها، وهو أشد ما يكون من النار وأنكاه. هكذا قال فريق من المحررين، وأجابوا على الإيراد الذي يرد عليهم من أن إبليس وجه إليه الأمر، قالوا: ليس هناك مانع من أن يكون الأمر قد وجه إليه مع الملائكة بضميمة جلوسه معهم ونحو ذلك. قالوا هكذا. وهنالك أقوال أخر مؤداها أنه كان من فريق خاص من الجن، أطلق عليه جن الاستتارة، وهذا بعيد، والأولى ما ذكر من أنه من نار، من أنه من نار، ومن أنه كان من الجن كما قال ربنا جل ذكره. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، وكان سائغا من قبل ونسخ في شريعتنا. أما كونه كان سائغا فمن ذلك قوله تعالى في شأن يوسف الصديق مع أبويه وإخوته: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فقوله رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا دال على أن هذا كان سجود تحية وليس بسجود عبادة، وكان سيئا في الأمم من قبلنا. نعم، ماذا عندي؟ لا يستقيم، لا يستقيم هنا. وما شفى الغليل والظمأ قولهم لكن إبليس لم يسجد، هكذا كما تقول أتى القوم إلا حمار، أليس كذلك؟ لكن هنا لماذا وجه إليه اللوم إذا كان لم يتجه إليه الأمر بالسجود؟ فلماذا عوتب؟ الكلام واضح. قال تعالى: فسجدوا، السجود سجود تحية. وثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. إذن السجود منسوخ في شريعتنا. قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قوله ما منعك ألا هي أصلها أن لا. كان الكلام يستقيم إذا قلنا ما منعك أن تسجد، إلا أن لا هنا لتقوية الكلام، حرف لا هنا لتقوية الكلام، وله شواهد: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. يمكن أن تقول ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، أو والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ولكن أتي بحرف لا لتقوية الكلام. وله في التنزيل أدلة أخرى: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فالمعنى وحرام على قرية، أي وممنوع على قرية أهلكت أن ترجع إلى الدنيا، فكان يقال وحرام على قرية أهلكناها الرجوع إلى الدنيا أن يرجعون، فزيد لا لتقوية الكلام. هو أحد الوجوه في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. لا، ليس الأمر كما تظنون، أقسم بيوم القيامة، قيل لا لتقوية الكلام على أحد الوجوه. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. فأولا تكبر واغتر بقوله أنا خير منه، وعلل ذلك بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس، قاس قياسا فاسدا أمام النص. فمن هنا يقول العلماء إن أول من قاس قياسا باطلا إبليس، قاس في مصادمة النص وقياسا باطلا، فجعل نفسه أفضل من آدم عليه السلام من وجهة نظر نفسه، لأنه خلق من نار وخلق آدم من طين. قد عقد العلماء مقارنات بين أيهما أفضل، النار أم الطين، بما لا طائل تحته. فالبعض يقول الطين أشد رسوخا والنار أشد طيشا، الطين فيه نفع وفي منه تنبت الأشياء. في الحقيقة أن هذه الأقوال لها وعليها، لكن نحن نقول إن لزوم النص هو الذي عدم لزوم النص هو الذي من أجل ليما الشيطان، لكنه افتخر في نفسه قائلا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تعلل بعلل أخر في آيات أخر أو بنفس العلل، قال أسجد لمن خلقت طينا قائلا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، أي جنة تلك التي قال الله له اهبط منها؟ جمهور العلماء على أنها الجنات التي سيرثها أهل الإيمان، وهي معدة وموجودة الآن ومن قبل، ودل على كونها موجودة قوله تعالى أعدت للمتقين، فمن قوله تعالى أعدت للمتقين يستفاد أنها موجودة الآن. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لإبليس يا إبليس إذا عفوا قال لجبريل يا جبريل إذا فانظر إليها، فذهب فنظر إليها وقال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها أو سعى لدخولها، فحفاها الله بالمكاره وقال يا إبليس إذا فانظر إليها، فذهب فنظر فقال جبريل أيضا عفوا ما أدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر وقال والله يا ربي لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لما حفت بالمكاره جهاد في سبيل الله، وضوء على المكاره، صبر عن المعاصي إلى غير ذلك. فالشاهد أن الله لما خلق الجنة فدل على أنها خلقت، والنار كذلك. قال تعالى أعدت للكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى بعضها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. أرجع فأقول وبالله التوفيق. قال تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، من قوله تعالى فاهبط منها دليل على أن الجنة في السماء، ولقد قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فإذا كانت جنة المأوى التي عندها سدرة المنتهى وعند سدرة المنتهى والفردوس أعلاها وفوق الفردوس عرش الرحمن، فدل ذلك على أن الله في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فكل ذلك دال على أن الله عز وجل في السماء. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، كيف تكون في جنة الله وأنت متكبر متعالي على أوامر الله؟ قال فما يكون لك أن تتكبر فيها. فإذن الكبر تسبب في إخراجه من الجنة، وهكذا دوما الكبر سبب من أسباب زوال النعم والبعد عن الهداية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرفهم عن آياتي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. فالكبر عاقبته سيئه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. هكذا قال. الاسئله لنؤجلها للنهايه. قالت عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قال قيل: يا رسول الله، احدنا يحب ان تكون ثوبه حسنا او ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال تعالى: فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. هذا وقد اورد بعض اهل العلم سببا من اسباب هجوم فريق من العلماء على الامام السيوطي رحمه الله تعالى بسبب كلمه صدرت منه لما تكلم عن المجددين وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوته، إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام أو على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. قال السيوطي: وهذه رأس المئين قد أتت، ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله لا يجحد، أو كما قال. فقام عليه علماء عصره كلهم، كل ينال منه وكل يطعن فيه بسبب هذه المقولة التي قالها عفى الله عنه ورحمه الله. وفي المقابل فإن التواضع لله سبحانه وتعالى ثم لخلق الله من أسباب الإكرام بل من أسباب دخول الجنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهم: ما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وما نقصت صدقة من مال. قال تعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. والصاغر الذليل الحقير، أي إنك من الأذلاء الحقيرين. قال: انظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني إلى يوم القيامة، لا تقبضني إلا يوم القيامة، أخر أجلي إلى يوم القيامة. فالإنظار الإمهال، الإنظار التأخير، فنظرة إلى ميسرة أي إمهال إلى ميسرة. قال: انظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. أعطى ربنا وعدا لإبليس أن ينظره إلى يوم البعث. قال: إنك من المنظرين. وفي الآية الأخرى: إلى يوم الوقت المعلوم. فطلب إبليس المهلة إلى يوم القيامة، أن يؤجل إلى يوم القيامة لا يقبض. فبعد أن أعطي الوعد، أعطي ما سأل، توعد بني آدم. قال: فبما أغويتني، فبما أغويتني، أي فلأنك أغويتني وبسبب إغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا مبحث. أولا، قال العلماء في قول إبليس فبما أغويتني إن إبليس أفقه من القدرية، لأن القدرية يقولون لا قدر، والشخص يختار لنفسه ما يشاء، وما الرب إلا كالطبيب الناصح. إذا كان ذلك كذلك وتقولون الرب فقط كالطبيب الناصح، فلماذا في كل صلاة تصلونها تقولون اهدنا الصراط المستقيم، هل هديتم أنفسكم؟ لماذا تقولون رب اشرح لي صدري هلا شرحتم لأنفسكم الصدور؟ فعليهم استدلالات من مئات الأدلة. فقال البعض إن إبليس علم أن الذي أغواه هو الله. نعم الله أغواه بسبب هو فعله، لكن الذي أغواه هو الله. هنا أوردوا قولا حاصله أن إبليس قال فبما أغويتني، وعلم أن الله أغواه، إذن هو عارف بالله، عارف أن الذي يغوي هو الله. فالاصطلاح الذي تفشى في زماننا العارف بالله فلان ابن فلان اصطلاح أصلا بدعي ليس عليه مستند من الكتاب ومن السنة، ولا يعلم أنه تفشى في زمن الرسول ولا استعمله الرسول فيما علمنا. اصطلاح العارف بالله، فممكن أن يكون عارف بالله وكافر، عارف بالله وكافر. فإبليس عارف بالله، عارف بالله ويعرف أن هناك جنة، ويعرف أن هناك نار، ويعرف سبل الهداية ويصد الناس عنها، ويعرف سبل الغواية ويرشد الناس إليها، وعارف أن هناك عذاب في القبر. يعرف إبليس، عارف، يعرف أن الله خلقه، يعرف أن الله أغواه. فليس كل عارف بالله تقي، فقد يكون عارفا بالله ويكون شقيا. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فاصطلاح العارف بالله الذي تفشى، وإن كان قد انتشر في كتب بعض الفضلاء من أهل السنة كابن القيم رحمه الله، لكن ليس عليه مستند، ولا يوافق شيء ابن القيم رحمه الله على تكريره من هذا الإيراد. وقد قال البعض أنه قبل أن يتجه ابن القيم إلى الاتجاه السني ناجأ للسنة والجماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا فتشنا في كتاب الله عن اصطلاح العارف بالله لا نكاد نجد اصطلاحا في العارف بالله. إذا فتشنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصطلاح العارف بالله لا نكاد نجد اصطلاح العارف بالله في سنة رسول الله. ولم يقل العارف بالله أبو بكر، ولا العارف بالله عمر، ولا العارف بالله سعيد بن المسيب، ولا العارف بالله عروة بن الزبير، وكلهم أفضل من أي واحد ميت الآن من المقبورين الذين أنشأوا القباب على قبورهم وقال لك قبر العارف بالله فلان ابن فلان. فالصلاحات دخلت علينا لا ندري من أين دخلت، إلا أنها أصبحت شعارات لأهل التصوف البعيدين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أثار مثل هذا الذي ذكرت القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، من ناحية أن إبليس كان عارفا بالله، وليس كل عارف بالله يستلزم أن يكون تقيا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أقسم إبليس. وكما أقسم قال ربنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أقسم إبليس قسما. أقسم هنا قائلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وفي الآية الأخرى لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وسأتي في تفسير قوله لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما حاصله؟ أنني أضع اللجام في حنكهم كلجام الفرس وأقوده وأوجهه إلى المكان الذي أريده بعد أن أضع اللجام في فمه في حنكه، قال أوجهه حيث شئت. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي فقادهم إلى حيث أراد، إلا فريقا من المؤمنين. وهنا أقسم قائلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، على أي طريق يوصل إلى جنتك ستجدني واقفا عنده، أصد الناس عن سلوكك وأصرف الناس عن طاعتك وعن جنتك. هكذا إبليس يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق سوي يوصل إليك سأقف عنده وأمنع الناس من دخوله وأصدهم عنه وأكرههم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، على رؤوس الطرق بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام. قال تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، كيف تصنع ذلك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تدع أرضك وسماءك، تدع أرض أبيك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك، تقسم أموالك، ييتم أولادك، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ليس فقط هذه الأشياء، إنما ذكر النبي أصولا، وإلا فكل طريق فيه طاعة لله يجتهد إبليس كي يصرفك عنه، ويجند جنده كي يصرفوك عنه، سواء جنده من الأبالسة الشياطين من ذريته، فإنه يرسلهم كل يوم، يرسلهم كل يوم، كما في الحديث إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يعني تسابب تشاتم، يقول ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. فيأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزم ويدنيه ويقول له أنت أنت، يعني أنت الموفق، أنت الموفق، يا من فرقت بين المرء وزوجه. بالطبع من جنده من الشياطين من هو متكاسل لا ينفذ المهمة بدقة، ومن جنده من هو نشيط متحرك كثير الإغواء كثير الإضلال. من جند إبليس من الشياطين شيطان تجده ضعيف بليد، وشيطان آخر تجده نشيطا يحضر كل مجلس. ففي الآية وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فكل مكان فيه خير تجد شيطانا يقف عليه يصد الناس عن سلوكه. وأيضا إبليس يجند جندا من البشر، هم أتباعه من أهل الكفر والعصيان الذين أطاعوه، يسلطهم على العباد لإغوائهم وإضلالهم. وقد قال شعيب عليه السلام لقومه ولا تخوضوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فقوم شعيب كانوا أيضا على الطرق، أي شخص يأتي يسلم يأتي يتبع شعيبا يصدونه عن اتباع شعيب. وكذلك كان المشركون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قلوا نشوشوا على القرآن لا تمكن أحدا يستمع إليه. فهكذا الكفر يصنع. وفي المقابل أيضا إنهم عند رؤوس الطرق الموجهة إلى العصيان، عند رؤوس الطرق طرق الكفر والتمرد على الله، تجدهم واقفون هلم تعالى تعالى ادخل علينا هذا الطريق الجيد، يزينونه بكل أنواع الزينة، يزينون لك الفواحش والمحرمات، يزينون لك الكبائر والمنكرات، يزينون لك الخمر والفسق والفجور والكفر والعصيان. هذا شأن إبليس. لذا كان أشد الناس عليه، كان أشد الناس عليه أهل الإيمان والدعوة إلى الله، لأنه يدعو إلى سبيل وهم يدعون إلى سبيل آخر، إلى سبيل الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا يتأتى البحث: ما الفرق بين الجن وبين الشيطان؟ هل هو شيء واحد أم هما شيئان؟ وهل إبليس أبوهم جميعا أم أن هناك أب آخر للجن؟ قال فريق من أهل العلم إن الجن لهم أب آخر غير إبليس. إبليس له ذرية، لكن ذريته كلهم كفرة. إبليس له ذرية لكن ذريته كلهم كفرة. أما أبو الجن، أبو الجن فله ذرية من ذريته المؤمنون ومن ذريته الكفار. أما كون ذرية إبليس كلهم كفرة فلقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أما كون أبو الجن من ذريته من هو مؤمن فقول الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وكذا قولهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهذا أيضا مستند للقائلين بأن الجن ينتسبون في النهاية لا إلى إبليس بل إلى أب آخر غير إبليس. هذا. وقد طرح سؤال على الإمام الشعبي رحمه الله: هل يتزوج الشيطان؟ فقال لأول وهلة من سماعه السؤال: ذاك عرس لم أشهده. ثم استدرك قائلا: نعم يتزوج، لأن الله قال: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ولا ذرية إلا بالزواج. ولقد قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا كدليل أيضا. ولأنهم يموتون فهم يتناسلون ويموتون: لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قال تعالى في كتابه الكريم: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الحمد لله، الحمد لله، فلنحمد الله حتى لا يصدق علينا إبليس. فأقول بالله التوفيق. قوله تعالى: قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، العلماء لهم فيها أقوال. قال: آتينهم من بين أيديهم، أي من ناحية الآخرة التي هم مقبلون عليها، أزهدهم فيها. قل: ليس هناك بعث. وإن آمن أحدهم قل: يا أخي الله غفور رحيم، يغفر الذنوب جميعا، افعل ما شئت يغفر الذنوب جميعا. فيشكك أقواما في الآخرة، وإن آمن أحدهم بالآخرة يدخل لهم من مداخل شتى. ربك غفور، أليس اسمه الغفور؟ أليس اسمه الرحيم؟ ألم يقل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ويخفي عليه آيات الوعيد. آيات الوعيد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فهذا أولا قول في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في الآخرة التي هم عليها مقبلون، ومن خلفهم في الدنيا أزين لهم حياتهم الدنيا، أزينها لهم ورغبهم فيها وأجملها في أنظارهم. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. أما قول عن أيمانهم قيل من ناحية الحسنات أزهدهم في الحسنات، وعن شمائلهم أحبب إليهم السيئات، وهنالك أقوال أخرى تتأتى دائما في مثل هذا. ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، مبعدا مطرودا. اخرج منها مذءوما بمعنى مذموما عليك الذم، مدحورا مطرودا مبعدا مهانا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال تعالى في قصة آدم عليه السلام وستأتي بتفصيلها ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هكذا قال تعالى لأبينا آدم ولأمنا حواء عليهما السلام يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ستأتي القصة بتمامها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأخذ من الآيات السابقة كما أسلفت أن الميزان كائن يوم القيامة، فاستفدنا من هذا أمرا أن من عمل سيئة ستوضع إذن السيئة في كفة سيئاته، فعليه أن يعمل حسنة كي تطيش بهذه السيئة، فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نظرنا إلى الآيات السابقة فإذا فيها أيضا أن المعاصي من أعظم أسباب زوال النعم، فما الذي أخرج إبليس من الجنة؟ إن الذي أخرجه من الجنة ذنبه، كبره، إباؤه وامتناعه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فليتفطن العقلاء لذلك وليتفطن أولو الألباب لذلك، فكما قال ربنا سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هكذا قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إذا غيروا ما بهم من طاعة إلى معصية حولت نعم الله عليهم إلى نقم. نعوذ بالله من النقم، ونسأل الله العون على طاعة الله وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلي اللهم على نبينا محمد.